فيكون مشتبها عليه، فمنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس، ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، فمنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. فمثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
بس. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، بين الأمور المتشابهة، فيكون مشتبها عليه لقصر علمه أو لقصور في علمه. ومنهم من يهتدي إلى ذلك، إلى التفريق بين ما هو متشابه من بعض الوجوه دون بعض. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون في الأمور النسبية الإضافية، أي يكون التشابه ويكون مشتبها ومن المتشابهات بالنسبة لبعض الناس دون بعض. لفظة النسبية الإضافية بمعنى واحد، وقد يكون من الأمور النسبية الإضافية أي بالنسبة لبعض الناس وبالإضافة إلى بعض الناس، وليس من المتشابه المطلق، بل يقال له من المتشابه النسبي، كون الإنسان لا يظهر له معنى آية من الآيات أو حديث من الأحاديث يشتبه عليه، يقال له هذا المتشابه النسبي أو الإضافي. وهذه الآية والحديث ظاهر بالنسبة لكثير من الناس. ومن هذا القبيل جميع نصوص الصفات التي يؤولها علماء الكلام بدعوى إنها من المتشابه، هي من المتشابه بالنسبة لهم، بالنسبة لمن لم يفهم، وبالنسبة لمن يفهم من أهل العلم. نصوص الصفات من حيث المعاني ليست من المتشابهة. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، آمنتم من في السماء، ينزل ربنا، إلى آخره من الكتاب والسنة. هذه النصوص بالنسبة لأهل العلم ظاهرة وليست من المتشابهة، لكن تعتبر من المتشابه النسبي بالنسبة لمن لم يفهم أو حصلت له طرأت له شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، وظن أنه لو أبقاها على ظاهرها هذه النصوص تؤدي إلى التشبيه، وادعى أنه مضطر إلى التأويل هذا ما وقع فيه المتأخرون من علماء الكلام كالأشاعرة والماتريدية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الذي فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض كما أشرنا. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، لأنهم إذا عرفوا إن هذه الألفاظ من حيث المعنى ظاهرة وقد تختلف المعاني للفظ واحد، الرحمن على العرش استوى يختلف معنى استوى بحسب الحرف الذي يتعدى به، إذا تعدى بعلى فهو نص في العلو، الرحمن على العرش استوى لا يحتمل إلا العلو، وإذا تعدى بإلى قد يفسر بمعنى القصد، استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا. كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشتبها له من بعض الوجوه. إذا سمع بعض الناس وجود الماء واللبن والخمر والعسل والذهب والفضة في الجنة يحسب أن تلك الحقائق كالحقائق الموجودة عندنا هنا في الدنيا، وليس الأمر كذلك، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، اتفاق في الاسم وفي المعنى العام، لكن إذا قيل خمر الجنة وعسل الجنة بهذه الإضافة حصل التخصيص، ليس عسل الجنة كالعسل الذي في الدنيا، ولا الخمر كالخمر، ولا اللبن كاللبن، بل حتى ولا الماء كالماء، تلك حقائق لا تعرف حقيقتها، ولكن نعرف هذه الأسماء ونميز بالمعنى بين هذه الحقائق، أي نميز بين الماء واللبن وبين الخمر والعسل، لأننا نعرف لها نظائر في هذه الدنيا، هذه نظائرها ومشتبهة ومن الأمور المشتبهة على الناس. لكن من يعرف إن الله أعد لعباده الصالحين هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعلم إنما الاتفاق إنما هو في الاسم المطلق وفي المعنى العام، والحقائق مختلفة. هذا معناه ابن عباس رضي الله عنه عندما قال: ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس في باب الأسماء والصفات، إذا سمعوا العلم والسمع والبصر فهذه الصفات موجودة في الخلق، ظنوا أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، فنفوا نفيا باتا. وممن ذهب إلى هذا المذهب المعتزلة وقبلهم الجهمية. المعتزلة لهم وجود الآن في عالمنا المعاصر، لأن جميع فرق الشيعة من المعتزلة. لنعلم إننا عندما يتحدث شيخ الإسلام وغيره إنما يتحدثون عن الطوائف الموجودة وعقائدها موجودة في بطون الكتب، أي الذين يزعمون أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، وأن هذه النصوص من الكتاب والسنة لا تقبل لأنها دلت على المستحيل، المستحيل العقلي، لأن العمدة عندهم في هذا الباب العقل لا النقل، بدعوى لأن النقل خاضع للنسخ والتخصيص والتقييد، والدليل العقلي غير خاضع للتخصيص والنسخ والتقييد، وهو الدليل القطعي. هكذا قدموا العقل على النقل فضلوا في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. الحق، النصوص لا تحتمل إلا الحق، وكون الإنسان يفهم من ظاهر النصوص الباطل هذا من سوء فهمه، وإلا فمستحيل أن يحتمل كلام الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الحق، لا يحتمل إلا الحق، بل هو الحق المحض، حتى يشتبه على بعض الناس لقصور في علمهم أو لوجود الشبه. الشبه علم الكلام يعتبر شبهة في هذا الباب بالنسبة لمن يبدأ في دراسة العقيدة بعلم الكلام، كأن يبدأ في دراسة العقيدة بدراسة كتب الأشاعرة والماتريدية الموجودة الآن عند كثير من المسلمين للأسف، وكتب المعتزلة الموجودة عند الشيعة. من بدأ يتفقه في دينه في العقيدة على هذه الكتب يضل، لأن كلها شبه. وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل، عفوا. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا، بين الحق والباطل، بين المعاني الحق التي تدل عليها النصوص وبين الباطل الذي لا يليق بالله تعالى، لم يشتبه عليه الحق بالباطل. ومجرد اعتقاد أن ظاهر النصوص يدل على الباطل ما لم يؤول، هذا نفسه باطل. هذا الاتهام، اتهام النصوص أن ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله وعلى الباطل، فيضطر الإنسان للتأويل، هذا ما ذهبت إليه الأشاعرة، حيث قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الشطر الأول الذي يعتبر مقدمة لهذه القاعدة باطل، وكل نص أوهم التشبيه، مستحيل أن يوهم كلام الله التشبيه، ومستحيل عقلا وشرعا أن يوهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صحته التشبيه، لأن معنى ذلك قد ينزل الله في كتابه آيات تدل على المعنى، على المعاني التي لا تليق بالله وعلى المستحيل وعلى الباطل. هذا الاعتقاد نفسه باطل، وهي من الشبه التي حالت بين الدارسين العقيدة على مذهب الأشاعرة وبين معرفة الحق، وجعلهم يقعون في الاضطراب. لم يتخلصوا من النصوص تخلصا كليا كما فعلت المعتزلة، فعرضت عن النصوص بالكل، واعتقدوا أن الحق ما دلت عليه العقول، وأن النصوص تعرض على العقل، ما وافق العقل قبل وما خالف العقل رد. أمثال هؤلاء لا يتعب المرء في مناظرتهم ومناقشتهم، لأن موقفهم واضح، ولكن الخصم الذي يتعبك في المناقشة والمناظرة الذي يدعي بأنه ينزه الله سبحانه وتعالى، وأن ظاهر النصوص قد يدل على الباطل، فالتأويل واجب. ولم يؤولوا جميع الصفات كما فعلت المعتزلة، ولكن أوجبوا إمرار بعض النصوص على ظاهرها ونصوص الصفات على ظاهرها، وأوجبوا تأويل البعض الآخر. وهذا تفريق بين ما جمع الله، إذا أوجبوا إثبات نصوص السمع والبصر والعلم والحياة مثلا، فأوجبوا تأويل نصوص التي تدل على صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء والاستواء. ما الفرق بين هذه النصوص وتلك؟ كلها من كلام الله تعالى منزل من عند الله. ما الذي أوجب التفريق بين النوعين حتى يجب تأويل البعض ويجب إمرار البعض الآخر على ظاهره. إن كان ما أقررتموه ومررتموها على أمررتموها على ظاهرها، هذه النصوص إن كانت هي لم تدل على الباطل والتي أولتموها لا تدل على الباطل، إن كان التي أولتموها تدل على الباطل وما أثبتتم يدل على الباطل، هذا هو التناقض البين عند الأشاعرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، قياس صفات الله تعالى على صفات خلقه، وأننا لا نفهم من النصوص إلا ما نعقل في أنفسنا، فإذا جاء ذكر السمع والبصر والعلم والحياة قالوا ظاهر هذا باطل لأنه قياس على صفات المخلوق فيجب نفيها. هذه طريقة الجهمية والمعتزلة. ومن عرف الحق بين الشيء، ومن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، ذلك بأن النصوص إنما تحدثت عن صفات الله تعالى، فصفات الله بعد إضافتها إلى الله لا يبقى هناك تشابه بينها وبين صفات المخلوق قطعا. إذا قلنا علم الله واستواء الله ونزول الله ومجيء الله بهذه الإضافة، لا يبقى اشتباه ولا اشتراك بين هذه الصفات وبين صفات المخلوقين، وإنما يقع الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق، كأن أطلقت العلم والقدرة والنزول والمجيء. وهذا يقال له المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، أي لا وجود للسمع القائم بنفسه هكذا دون أن يضاف إلى الله أو إلى المخلوق. ويقال له هذا وجوده وجود ذهني، الذهن يتصور وجود علم بلا عالم دون أن يضاف هذا العلم إلى أي عالم، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، ولكن في الخارج لا توجد الأشياء إلا معينة مخصصة. جميع الأشياء صفات الله تعالى بعد إضافتها إلى الله اختصت بالله سبحانه وتعالى، فمستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى في حقائق صفاته. من عرف هذا الفرق بين الحق والباطل زالت عنه الشبه والقياس الفاسد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ليوضح هذا الكلام الذي سبق ذكره: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولولا هذا التصور ما استطعنا أن نتصور صفات الله تعالى. بين صفاتنا كالعلم والقدرة والسمع، وبين صفات الله تعالى كالعلم والقدرة والسمع مثلا اشتراك من وجه وافتراق من وجه. اشتراك من وجه وهو في المطلق الكلي، أي في المعنى العام قبل أن تضاف الصفات لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، وبينهما افتراق، ذلك الافتراق يحصل بالإضافة. إذا قلت علم الله، سمع الله، مجيء الله، نزول الله، بهذه الإضافة يزول الاشتراك والاشتباه، إذ يستحيل أن يشارك الله تعالى في هذه الصفات أي مخلوق بعد أن أضيفت هذه الصفات إلى الله تعالى وخصصت بهذه الإضافة، والإضافة تسمى هنا إضافة تخصيص، كما أن الله سبحانه ينزه أن يشارك العبد في حقائق وخصائص صفات المخلوق. إذا قلنا علم زيد مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه. ما هي خصائص علم زيد؟ علم مسبوق بجهل، علم محدث مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول بل الذهاب أخيرا. الله منزه أن يشارك المخلوق في صفة كهذه، أي في العلم الناقص غير محيط بجميع المعلومات، في العلم المحدث غير قديم، في العلم الذي هو عرضة للنسيان والذهول والذهاب، لأن علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، علم محيط بجميع المعلومات، علم قديم لم يحدث، وعلم لا يطرأ عليه الغفلة والنسيان. صفة الله باقية بقاء الذات العلية. إذا عرفنا هذه الخصائص، خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى، استحال أن يشارك الله أحد في هذه الخصائص. وإذا علمنا أيضا خصائص صفات المخلوق، مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق كما مثلنا بالعلم. مرة أخرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما من شيئين كالعلمين والسمعين كما ذكرنا إلا ويجتمعان في شيء في المطلق الكلي، في المعنى العام، في الاسم المجرد، ويفترقان في شيء في الخصائص. وهذا الافتراق يحصل بالإضافة كما قلنا. فجميع النصوص في الكتاب والسنة إنما تتحدث عن علم الله تعالى، ليس بلازم أن تضاف الإضافة المعروفة، يعني كالمضاف والمضاف إليه. لا، إذا تحدثت آية أو حديث عن صفات الرب سبحانه وتعالى يعتبر هذا تخصيص. الإضافة هنا بمعنى النسبة، إذا نسبت الصفات إلى الله ونسبت صفات المخلوق إلى المخلوق زال الاشتراك وزال الاشتباه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، ضلال أكثر بني آدم من قبل التشابه، اشتبهت عليه هذه الحقائق ولم يهتدي إلى هذا التفصيل وإلى هذه الإضافة. كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط. قياس الصفات المحدثة على الصفات القديمة قياس باطل، كما أن قياس الذات العلية على ذوات المخلوقين قياس باطل. يقال هنا: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أو فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. إذا آمنا وأيقنا بأن الله سبحانه وتعالى في ذاته لا يشبه المخلوقات، يجب أن نوقن أيضا بأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، والاشتراك إنما يقع كما تقدم في الاسم وفي المعنى العام الذي يسمى الكلية، المعنى الذي يسمى المطلق الكلي عفوا. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، لأنهم لا يفرقون بين التأويل المذموم وبين التأويل الجائز، لأن للتأويل كما تقدم ثلاث معان: التأويل بمعنى التفسير، وهذا ليس بمذموم، وهذا الذي عليه جميع المفسرين. إذا قال مفسر تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسيرها. لا يقال إن التأويل كله مذموم، بل التأويل المذموم تأويل علماء الكلام وتأويل المتأخرين الذي دخل على الأصوليين أخيرا لتأثرهم بعلم الكلام، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، وذلك الدليل الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية هي الدليل الوحيد التي أوجبت على الأشاعرة تأويل هذه النصوص، فمن سلم من هذا القياس، قياس صفات الخالق على صفات المخلوق، سلم من هذا الاضطراب. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. أفوان. ذكرنا أنواع التأويل: التأويل الذي بمعنى التفسير وهو المعروف عند المفسرين، والتأويل الفاسد الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. التأويل الثالث تأويل لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة ما تؤول إليه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كحقائق صفات الله تعالى وحقيقة ذاته وحقائق موجودات الجنة. موجودات الجنة كاللبن والماء والخمر والعسل، هذه الموجودات تأويلها لا يعلمها إلا الله، لأن كما قلنا إنما تشترك مع موجودات الدنيا في الاسم فقط والحقائق مختلفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية، الأدلة السمعية يقال لها الأدلة الخبرية ويقال لها الأدلة النقلية، وهي نصوص الكتاب والسنة. تأويل نصوص الكتاب والسنة وصرفها عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح الذي يتكلف بدعوى الدليل، أي بدعوى الاستحالة العقلية، أكثر ضلال بني آدم في هذا الباب في هذا التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. من استعملوا العقل وانصرفوا عن النصوص قاسوا المعاني العقلية، قاسوا بعقولهم صفات الخالق على صفات المخلوق حتى ضلوا بذلك، وهو قياس مع الفارق، كما أنه لا تقاس ذات الله تعالى على ذوات المخلوقين، أو لا تقاس ذوات المخلوقين على الذات العلية، كذلك قياس صفات الله تعالى على صفات المخلوقين قياس فاسد، وهو قياس مع الفارق. وهو كما قال، يقول شيخ الإسلام: الأمر كما قال الإمام أحمد، وهو أكثر ضلال بني آدم في تأويل الأدلة السمعية والقياس الفاسد في الأدلة العقلية. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. الألفاظ المتشابهة التشبيه النسبي الذي لا يهتدي إليه، أي إلى اجتنابه، إلا أهل العلم. وجميع نصوص الصفات عند علماء الكلام تعتبر من الألفاظ المتشابهة. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في موجودات الجنة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق.
فظنوا
أنه هو.
نعم.
فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب،
لزم التشبيه والتركيب،
فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
بس هذه النقطة مهمة، انتبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا مذاهب طوائف ضلت في هذه من هذه الجهة، من جهة الشبه ومن جهة القياس الفاسد. يقول: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام. وقع بنو آدم أي أكثر بني آدم أو بعض بني آدم، لأنه يشير إلى وحدة الوجود. لم يقع جميع الناس في وحدة الوجود، ولكن البعض. في عامة ما يتناول هذا الكلام الذي تقدم ذكره من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، أي من هؤلاء القوم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب سبحانه وتعالى بوجود كل موجود، وهم يدعون أنهم أهل التحقيق وأهل التوحيد وأهل العرفان، ويسمون كبراءهم بالعارفين بالله وبالواصلين إلى الله. وهذه من ألفاظ الأضداد، إذا وصلوا إلى هذه الدرجة وهم من الجاهلين بالله وليسوا من الواصلين، ولكن من المارقين من دين الله تعالى. منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود. قالوا: الكون هذا كله وحدة واحدة، لا اثنينية أو لا اثنينية في الوجود، الوجود كله من عين واحد، بل هو عين واحد كل الوجود دون تفريق بين الخالق وبين المخلوق. وجود الخالق ووجود المخلوق عين واحدة، وهذا هو التوحيد عندهم. من أثبت الإثنينية فهو مشرك عندهم، ليس بموحد. الله المستعان. فظنوا أنه هو، أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وجود المخلوق عين وجود الخالق. هنا نتساءل: وهل هذه الطائفة لها وجود؟ لها وجود، ولكنه لا يظهر لكثير من الناس وجودها، وهم أتباع ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية. له كتابان مشهوران: فصوص الحكم والفتوحات المكية. ابن عربي كما سيأتي تفصيل كلامه، يقول شيخ الإسلام: أتى بكفر لم يأت به كفار قريش، لأن كفار قريش لم يزعموا قط بأن الله اتحد مع المخلوق فصار وجود الخالق عين وجود المخلوق، بل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، يؤمنون بأن الله بأن الخالق غير المخلوق وأنه هو الذي خلق هذا الكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يثبتون وجود الله وجودا حقيقيا ويؤمنون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور. هذا التوحيد موجود عند مشركي العرب عند أبي جهل وأمثاله. إذا لم يجهل أبو جهل ما جهله ابن عربي ما دعوى العرفان والتحقيق والاجتهاد. هذا المذهب أو الطائفة التي يشير إليها الشيخ من أتباع هذا الرجل، وهم وإن لم يكن لهم وجود ظاهر بين الناس، لكن عند من يدرسون طوائف المنتسبة إلى الإسلام، طائفة وحدة الوجود لها وجود، وقد لا يعلم بعض الناس أنه من وحدة الوجود وهو واقع في وحدة الوجود. من يقول لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، من فسر هذه الكلمة لا موجود إلا الله وأن الوجود هو وجود الله، وقع في عقيدة وحدة الوجود من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر ويخفي، فظنوا أنه هو أن وجود الله هو وجود المخلوق أو العكس، وجود المخلوق هو وجود الله، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، أي نفوا الإثنينية والانفصال بين الخالق وبين المخلوق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. تبدأ عقيدتهم بالحلول وتنتهي إلى الاتحاد. الحلول كأن يدعي مدع بأن الله حال في فلان، في العالم الفلاني، في الولي الفلاني حل فيه، كما ادعت غلاة الروافض بأن الله حال في علي، وزعموا بأنه لا يموت ولن يموت إذ فيه جزء من الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الحلول ليس هو الاتحاد، لا يعتقدون بأن الله اتحد معه ولكن يقولون حل فيه. فعقيدة الحلولية كثيرة عند كثير من غلاة المتصوفة، وهم دون جماعة وحدة الوجود. وحدة الوجود لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا منفصلا عن المخلوق إلا أنه متحد مع المخلوق. الحلولية يثبتون لله تعالى وجودا حقيقيا إلا أنه يحل في بعض مخلوقاته، كما حل في عيسى في زعمهم، وحل في مريم، وحل في علي بن أبي طالب، وهكذا ضلت هذه الطوائف. أما لو استعمل الإنسان عقله الحر قبل أن يتلوث بآراء هؤلاء، ليس هناك ما هو أبعد من الاشتباه بين الخالق والمخلوق ومن الحلول ومن الاتحاد، هذا أبعد شيء عقلا وشرعا. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، ظنوا وجودها أي وجود المخلوقات وجوده هو سبحانه وتعالى، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، أعظم الناس ضلالا وأعظم الناس كفرا. هذا معنى قول شيخ الإسلام إنهم أتوا من الكفر ما لم يأت به كفار قريش. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. الوجود المطلق تشترك فيه جميع الموجودات، الله موجود والمخلوق موجود، لكن لوجود الله تعالى حقيقة قائمة بذاتها، وللمخلوق ووجود المخلوق له حقيقة قائمة بذاته. لا يقال وجود المخلوق مجاز غير حقيقي، الوجود الحق هو وجود الله تعالى، هذا خطأ. وقد وقع في هذا صاحب في ظلال القرآن في تفسير سورة الإخلاص وفي سورة الحديد، حيث زعم أن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، هذا خطأ. وجود الله وجود حقيقي، ووجود المخلوق وجود حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، كما أن علم المخلوق علم حقيقي وعلم الخالق علم حقيقي. ليس العلم كالعلم ولا الوجود كالوجود، ولكن دعوى بأن وجود غير الله تعالى ليس بحقيقي بل مجاز، هذا خطأ وتخبط، لأن المجاز ما يجوز نفيه، حقيقة المجاز ما يجوز نفيه. إذا كان وجود المخلوق وجودا مجازيا، إذا لك أن تقول لا وجود للمخلوق، وهذا خلاف الواقع، هذا خطأ محض وشاع بين من يكثرون من النظر في كتب ابن عربي، وإن لم يصلوا إلى درجته في الصراحة في نفي الإثنينية، لكنهم وقعوا في مثل هذا التخبط، فلينتبه. وذلك أن الوجود وجودان، ليس وجودا واحدا، وجود الخالق وجود المخلوق، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين لا اشتراك فيه، وجود الله تعالى وجود بالعين، وجود حقيقي، وجود خاص بالله، لا اشتراك فيه. أما الوجود بالنوع يعني الاشتراك في الوجود المطلق، في المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الأذهان الوجود المطلق والعلم المطلق والسمع المطلق والنزول المطلق والمجيء المطلق، لا وجود لهذه الحقائق في الخارج، في خارج الأذهان، ولكن يتصوره الذهن، لأن الذهن قد يشترك قد يتصور حتى المستحيلات. الذهن حر له أن يتصور حتى المستحيلات كالشريك. لذلك الموجود في الذهن بالوجود الذهني بالمعنى العام في حقيقته لا وجود له. فلنكتفي بهذا المقدار،
فيكون مشتبها عليه، فمنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس، ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، فمنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. فمثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه، ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، بين الأمور المتشابهة، فيكون مشتبها عليه لقصر علمه أو لقصور في علمه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، إلى التفريق بين ما هو متشابه من بعض الوجوه دون بعض، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون في الأمور النسبية الإضافية، أي يكون التشابه ويكون مشتبها ومن المتشابهات بالنسبة لبعض الناس دون بعض. لفظة النسبية الإضافية بمعنى واحد، وقد يكون من الأمور النسبية الإضافية أي بالنسبة لبعض الناس وبالإضافة إلى بعض الناس، وليس من المتشابه المطلق، بل يقال له من المتشابه النسبي، كون الإنسان لا يظهر له معنى آية من الآيات أو حديث من الأحاديث يشتبه عليه، يقال له هذا المتشابه النسبي أو الإضافي. وهذه الآية والحديث ظاهر بالنسبة لكثير من الناس، ومن هذا القبيل جميع نصوص الصفات التي يؤولها علماء الكلام بدعوى إنها من المتشابه، هي من المتشابه بالنسبة لهم، بالنسبة لمن لم يفهم، وبالنسبة لمن يفهم من أهل العلم. نصوص الصفات من حيث المعاني ليست من المتشابهة، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، آمنتم من في السماء، ينزل ربنا، إلى آخره من الكتاب والسنة. هذه النصوص بالنسبة لأهل العلم ظاهرة وليست من المتشابهة، لكن تعتبر من المتشابه النسبي بالنسبة لمن لم يفهم أو حصلت له طرأت له شبهة حالت بينه وبين الفهم الصحيح، وظن أنه لو أبقاها على ظاهرها هذه النصوص تؤدي إلى التشبيه، وادعى أنه مضطر إلى التأويل. هذا ما وقع فيه المتأخرون من علماء الكلام كالأشاعرة والماتريدية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض كما أشرنا. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، لأنهم إذا عرفوا إن هذه الألفاظ من حيث المعنى ظاهرة وقد تختلف المعاني للفظ واحد، الرحمن على العرش استوى يختلف معنى استوى بحسب الحرف الذي يتعدى به، إذا تعدى بعلى فهو نص في العلو، الرحمن على العرش استوى لا يحتمل إلا العلو، وإذا تعدى بإلى قد يفسر بمعنى القصد، استوى إلى كذا أي قصد إلى كذا، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان مشتبها له من بعض الوجوه. إذا سمع بعض الناس وجود الماء واللبن والخمر والعسل والذهب والفضة في الجنة يحسب أن تلك الحقائق كالحقائق الموجودة عندنا هنا في الدنيا، وليس الأمر كذلك. ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، اتفاق في الاسم وفي المعنى العام. لكن إذا قيل خمر الجنة وعسل الجنة، بهذه الإضافة حصل التخصيص. ليس عسل الجنة كالعسل الذي في الدنيا، ولا الخمر كالخمر، ولا اللبن كاللبن، بل حتى ولا الماء كالماء. تلك حقائق لا تعرف حقيقتها، ولكن نعرف هذه الأسماء ونميز بالمعنى بين هذه الحقائق، أي نميز بين الماء واللبن وبين الخمر والعسل، لأننا نعرف لها نظائر في هذه الدنيا. هذه نظائرها ومشتبهة، ومن الأمور المشتبهة على الناس. لكن من يعرف إن الله أعد لعباده الصالحين هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعلم إنما الاتفاق إنما هو في الاسم المطلق وفي المعنى العام، والحقائق مختلفة. هذا معناه ابن عباس رضي الله عنه عندما قال ليس في الدنيا عما في الجنة إلا الأسماء. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس في باب الأسماء والصفات، إذا سمعوا العلم والسمع والبصر، فهذه الصفات موجودة في الخلق، ظنوا أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، فنفوا نفيا باتا. وممن ذهب إلى هذا المذهب المعتزلة وقبلهم الجهمية. المعتزلة لهم وجود الآن في عالمنا المعاصر، لأن جميع فرق الشيعة من المعتزلة. لنعلم إننا عندما يتحدث شيخ الإسلام وغيره إنما يتحدثون عن الطوائف الموجودة وعقائدها موجودة في بطون الكتب، أي الذين يزعمون أن إثبات هذه الصفات على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، وأن هذه النصوص من الكتاب والسنة لا تقبل لأنها دلت على المستحيل، المستحيل العقلي، لأن العمدة عندهم في هذا الباب العقل لا النقل، بدعوى لأن النقل خاضع للنسخ والتخصيص والتقييد، والدليل العقلي غير خاضع للتخصيص والنسخ والتقييد، وهو الدليل القطعي. هكذا قدموا العقل على النقل فضلوا فأضلوا في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل. الحق النصوص لا تحتمل إلا الحق، وكون الإنسان يفهم من ظاهر النصوص الباطل هذا من سوء فهمه، وإلا فمستحيل أن يحتمل كلام الله وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الحق. لا يحتمل إلا الحق، بل هو الحق المحض، حتى يشتبه على بعض الناس لقصور في علمهم أو لوجود الشبه. الشبه علم الكلام يعتبر شبهة في هذا الباب بالنسبة لمن يبدأ في دراسة العقيدة بعلم الكلام، كأن يبدأ في دراسة العقيدة بدراسة كتب الأشاعرة والماتريدية الموجودة الآن عند كثير من المسلمين للأسف، وكتب المعتزلة الموجودة عند الشيعة. من بدأ يتفقه في دينه في العقيدة على هذه الكتب يضل، لأن كلها شبه. وهذا لم يشتبه وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل، عفوا، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا، بين الحق والباطل، بين المعاني الحق التي تدل عليها النصوص وبين الباطل الذي لا يليق بالله تعالى، لم يشتبه عليه الحق بالباطل. ومجرد اعتقاد أن ظاهر النصوص يدل على الباطل ما لم يؤول، هذا نفسه باطل. هذا الاتهام، اتهام النصوص أن ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله وعلى الباطل، فيضطر الإنسان للتأويل. هذا ما ذهبت إليه الأشاعرة، حيث قالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. الشطر الأول الذي يعتبر مقدمة لهذه القاعدة باطل، وكل نص أوهم التشبيه، مستحيل أن يوهم كلام الله التشبيه، ومستحيل عقلا وشرعا أن يوهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صحته التشبيه، لأن معنى ذلك قد ينزل الله في كتابه آيات تدل على المعنى، على المعاني التي لا تليق بالله وعلى المستحيل وعلى الباطل. هذا الاعتقاد نفسه باطل، وهي من الشبه التي حالت بين الدارسين العقيدة على مذهب الأشاعرة وبين معرفة الحق، وجعلهم يقعون في الاضطراب. لم يتخلصوا من النصوص تخلصا كليا كما فعلت المعتزلة، فعرضت عن النصوص بالكل، واعتقدوا أن الحق ما دلت عليه العقول، وأن النصوص تعرض على العقل، ما وافق العقل قبل وما خالف العقل رد. أمثال هؤلاء لا يتعب المرء في مناظراتهم ومناقشتهم، لأن موقفهم واضح، ولكن الخصم الذي يتعبك في المناقشة والمناظرة الذي يدعي بأنه ينزه الله سبحانه وتعالى، وأن ظاهر النصوص قد يدل على الباطل، فالتأويل واجب. ولم يؤولوا جميع الصفات كما فعلت المعتزلة، ولكن أوجبوا إمرار بعض النصوص على ظاهرها ونصوص الصفات على ظاهرها، وأوجبوا تأويل البعض الآخر. وهذا تفريق بين ما جمع الله، إذا أوجبوا إثبات نصوص السمع والبصر والعلم والحياة مثلا، فأوجبوا تأويل نصوص التي تدل على صفة الوجه واليدين والنزول والمجيء والاستواء. ما الفرق بين هذه النصوص وتلك؟ كلها من كلام الله تعالى منزل من عند الله. ما الذي أوجب التفريق بين النوعين حتى يجب تأويل البعض ويجب إمرار البعض الآخر على ظاهره؟ إن كان ما أقررتموه ومررتموها على أمررتموها على ظاهرها، هذه النصوص إن كانت هي لم تدل على الباطل، والتي أولتموها لا تدل على الباطل، إن كان التي أولتموها تدل على الباطل وما أثبتتم يدل على الباطل، هذا هو التناقض البين عند الأشاعرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، قياس صفات الله تعالى على صفات خلقه، وأننا لا نفهم من النصوص إلا ما نعقل في أنفسنا. فإذا جاء ذكر السمع والبصر والعلم والحياة قالوا: ظاهر هذا باطل، لأنه قياس على صفات المخلوق فيجب نفيها. هذه طريقة الجهمية والمعتزلة. ومن عرف الحق بين الشيء، ومن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد، ذلك بأن النصوص إنما تحدثت عن صفات الله تعالى، فصفات الله بعد إضافتها إلى الله لا يبقى هناك تشابه بينها وبين صفات المخلوق قطعا. إذا قلنا علم الله واستواء الله ونزول الله ومجيء الله بهذه الإضافة لا يبقى اشتباه ولا اشتراك بين هذه الصفات وبين صفات المخلوقين، وإنما يقع الاشتراك في المطلق الكلي، أي قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق، كان أطلقت العلم والقدرة والنزول والمجيء. وهذا يقال له المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، أي لا وجود للسمع القائم بنفسه هكذا دون أن يضاف إلى الله أو إلى المخلوق. ويقال له هذا وجوده وجود ذهني، الذهن يتصور وجود علم بلا عالم دون أن يضاف هذا العلم إلى أي عالم، لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، ولكن في الخارج لا توجد الأشياء إلا معينة مخصصة. جميع الأشياء صفات الله تعالى بعد إضافتها إلى الله اختصت بالله سبحانه وتعالى، فمستحيل أن يشارك الله سبحانه وتعالى في حقائق صفاته. من عرف هذا الفرق بين الحق والباطل زالت عنه الشبه والقياس الفاسد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ليوضح هذا الكلام الذي سبق ذكره: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولولا هذا التصور ما استطعنا أن نتصور صفات الله تعالى. بين صفاتنا كالعلم والقدرة والسمع، وبين صفات الله تعالى كالعلم والقدرة والسمع مثلا اشتراك من وجه وافتراق من وجه. اشتراك من وجه وهو في المطلق الكلي، أي في المعنى العام قبل أن تضاف الصفات لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. وبينهما افتراق، ذلك الافتراق يحصل بالإضافة. إذا قلت علم الله، سمع الله، مجيء الله، نزول الله، بهذه الإضافة يزول الاشتراك والاشتباه، إذ يستحيل أن يشارك الله تعالى في هذه الصفات أي مخلوق بعد أن أضيفت هذه الصفات إلى الله تعالى وخصصت بهذه الإضافة. والإضافة تسمى هنا إضافة تخصيص، كما أن الله سبحانه ينزه أن يشارك العبد في حقائق وخصائص صفات المخلوق. إذا قلنا علم زيد، مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك زيدا في خصائص علمه. ما هي خصائص علم زيد؟ علم مسبوق بجهل، علم محدث مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول بل الذهاب أخيرا. الله منزه أن يشارك المخلوق في صفة كهذه، أي في العلم الناقص غير محيط بجميع المعلومات، في العلم المحدث غير قديم، في العلم الذي هو عرضة للنسيان والذهول والذهاب، لأن علم الله تعالى علم قديم قدم الذات، علم محيط بجميع المعلومات، علم قديم لم يحدث، وعلم لا يطرأ عليه الغفلة والنسيان. صفة الله باقية بقاء الذات العلية. إذن إذا عرفنا هذه الخصائص، خصائص صفات الرب سبحانه وتعالى، استحال أن يشارك الله أحد في هذه الخصائص. وإذا علمنا أيضا خصائص صفات المخلوق، مستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق كما مثلنا بالعلم. مرة أخرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وما من شيئين كالعلمين والسمعين كما ذكرنا إلا ويجتمعان في شيء في المطلق الكلي، في المعنى العام، في الاسم المجرد، ويفترقان في شيء في الخصائص. وهذا الافتراق يحصل بالإضافة كما قلنا. فجميع النصوص في الكتاب والسنة إنما تتحدث عن علم الله تعالى، ليس بلازم أن تضاف الإضافة المعروفة، يعني كالمضاف والمضاف إليه، لا. إذا تحدثت آية أو حديث عن صفات الرب سبحانه وتعالى يعتبر هذا تخصيص. الإضافة هنا بمعنى النسبة، إذا نسبت الصفات إلى الله ونسبت صفات المخلوق إلى المخلوق زال الاشتراك وزال الاشتباه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، ضلال أكثر بني آدم من قبل التشابه، اشتبهت عليه هذه الحقائق ولم يهتدي إلى هذا التفصيل وإلى هذه الإضافة. كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط. قياس الصفات المحدثة على الصفات القديمة قياس باطل، كما أن قياس الذات العلية على ذوات المخلوقين قياس باطل. يقال هنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات، أو فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. إذا آمنا وأيقنا بأن الله سبحانه وتعالى في ذاته لا يشبه المخلوقات، يجب أن نوقن أيضا بأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين، والاشتراك إنما يقع كما تقدم في الاسم وفي المعنى العام الذي يسمى الكلية، المعنى الذي يسمى المطلق الكلي عفوا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل، لأنهم لا يفرقون بين التأويل المذموم وبين التأويل الجائز، لأن للتأويل كما تقدم ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، وهذا ليس بمذموم، وهذا الذي عليه جميع المفسرين. إذا قال مفسر تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسيرها، لا يقال إن التأويل كله مذموم، بل التأويل المذموم تأويل علماء الكلام وتأويل المتأخرين الذي دخل على الأصوليين أخيرا لتأثرهم بعلم الكلام، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، وذلك الدليل الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية هي الدليل الوحيد التي أوجبت على الأشاعرة تأويل هذه النصوص. فمن سلم من هذا القياس، قياس صفات الخالق على صفات المخلوق، سلم من هذا الاضطراب. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ذكرنا أنواع التأويل: التأويل الذي بمعنى التفسير وهو المعروف عند المفسرين، والتأويل الفاسد الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. التأويل الثالث تأويل لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة ما تؤول إليه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كحقائق صفات الله تعالى وحقيقة ذاته وحقائق موجودات الجنة. موجودات الجنة كاللبن والماء والخمر والعسل، هذه الموجودات تأويلها لا يعلمها إلا الله، لأن كما قلنا إنما تشترك مع موجودات الدنيا في الاسم فقط والحقائق مختلفة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل في الأدلة السمعية، الأدلة السمعية يقال لها الأدلة الخبرية ويقال لها الأدلة النقلية، وهي نصوص الكتاب والسنة. تأويل نصوص الكتاب والسنة وصرفها عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح الذي يتكلف بدعوى الدليل، أي بدعوى الاستحالة العقلية، أكثر ضلال بني آدم في هذا الباب في هذا التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. من استعملوا العقل وانصرفوا عن النصوص قاسوا المعاني العقلية، قاسوا بعقولهم صفات الخالق على صفات المخلوق حتى ضلوا بذلك، وهو قياس مع الفارق، كما أنه لا تقاس ذات الله تعالى على ذوات المخلوقين، أو لا تقاس ذوات المخلوقين على الذات العلية، كذلك قياس صفات الله تعالى على صفات المخلوقين قياس فاسد، وهو قياس مع الفارق. وهو كما قال، يقول شيخ الإسلام: الأمر كما قال الإمام أحمد، وهو أكثر ضلال بني آدم في تأويل الأدلة السمعية والقياس الفاسد في الأدلة العقلية. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. الألفاظ المتشابهة التشبيه النسبي الذي لا يهتدي إليه، أي إلى اجتنابه، إلا أهل العلم. وجميع نصوص الصفات عند علماء الكلام تعتبر من الألفاظ المتشابهة. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو في موجودات الجنة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق.
فظنوا
أنه هو.
نعم.
فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب،
لزم التشبيه والتركيب،
فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات.
بس هذه النقطة مهمة، انتبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا مذاهب طوائف ضلت في هذه من هذه الجهة، من جهة الشبه ومن جهة القياس الفاسد. يقول: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام. وقع بنو آدم أي أكثر بني آدم أو بعض بني آدم، لأنه يشير إلى وحدة الوجود. لم يقع جميع الناس في وحدة الوجود، ولكن البعض في عامة ما يتناوله هذا الكلام الذي تقدم ذكره من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم، أي من هؤلاء القوم، إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب سبحانه وتعالى بوجود كل موجود، وهم يدعون أنهم أهل التحقيق وأهل التوحيد وأهل العرفان، ويسمون كبراءهم بالعارفين بالله وبالواصلين إلى الله. وهذه من ألفاظ الأضداد، إذا وصلوا إلى هذه الدرجة وهم من الجاهلين بالله، وليسوا من الواصلين ولكن من المارقين من دين الله تعالى. منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، قالوا: الكون هذا كله وحدة واحدة، لا اثنينية أو لا اثنينية في الوجود، الوجود كله من عين واحد، بل هو عين واحد كل الوجود دون تفريق بين الخالق وبين المخلوق. وجود الخالق ووجود المخلوق عين واحدة، وهذا هو التوحيد عندهم. من أثبت الإثنينية فهو مشرك عندهم، ليس بموحد، الله المستعان. فظنوا أنه هو، أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، وجود المخلوق عين وجود الخالق. هنا نتساءل: وهل هذه الطائفة لها وجود؟ لها وجود، ولكنه لا يظهر لكثير من الناس وجودها، وهم أتباع ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية. له كتابان مشهوران: فصوص الحكم والفتوحات المكية. ابن عربي كما سيأتي تفصيل كلامه، يقول شيخ الإسلام: أتى بكفر لم يأتي به كفار قريش، لأن كفار قريش لم يزعموا قط بأن الله اتحد مع المخلوق، فصار وجود الخالق عين وجود المخلوق، بل يؤمنون بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، يؤمنون بأن الخالق غير المخلوق، وأنه هو الذي خلق هذا الكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يثبتون وجود الله وجودا حقيقيا، ويؤمنون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار مدبر الأمور. هذا التوحيد موجود عند مشرك العرب، عند أبي جهل وأمثاله. إذا لم يجهل أبو جهل ما جهله ابن عربي، ما دعوى العرفان والتحقيق والاجتهاد. هذا المذهب أو الطائفة التي يشير إليها الشيخ من أتباع هذا الرجل، وهم وإن لم يكن لهم وجود ظاهر بين الناس، لكن عند من يدرسون طوائف المنتسبة إلى الإسلام، طائفة وحدة الوجود لها وجود، وقد لا يعلم بعض الناس أنه من وحدة الوجود، وهو واقع في وحدة الوجود. من يقول لا إله إلا الله، أي لا موجود إلا الله، من فسر هذه الكلمة لا موجود إلا الله، وأن الوجود هو وجود الله، وقع في عقيدة وحدة الوجود من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر ويخفي، فظنوا أنه هو، أن وجود الله ووجود المخلوق، أو العكس، وجود المخلوق ووجود الله، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، أي نفوا الإثنينية والانفصال بين الخالق وبين المخلوق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. تبدأ عقيدتهم بالحلول وتنتهي إلى الاتحاد. الحلول كأن يدعي مدع بأن الله حال في فلان، في العالم الفلاني، في الولي الفلاني حل فيه، كما ادعت غلاة الروافض بأن الله حال في علي، وزعموا بأنه لا يموت ولن يموت إذ فيه جزء من الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الحلول، ليس هو الاتحاد، لا يعتقدون بأن الله اتحد معه ولكن يقولون حل فيه. فعقيدة الحلولية كثيرة عند كثير من غلاة المتصوفة، وهم دون جماعة وحدة الوجود. وحدة الوجود لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا منفصلا عن المخلوق، إلا أنه متحد مع المخلوق. الحلولية يثبتون لله تعالى وجودا حقيقيا، إلا أنه يحل في بعض مخلوقاته، كما حل في عيسى في زعمهم، وحل في مريم، وحل في علي بن أبي طالب، وهكذا ضلت هذه الطوائف. أما لو استعمل الإنسان عقله الحر قبل أن يتلوث بآراء هؤلاء، ليس هناك ما هو أبعد من الاشتباه بين الخالق والمخلوق، ومن الحلول ومن الاتحاد، هذا أبعد شيء عقلا وشرعا. فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها ووجوده، حتى ظنوا وجودها وجوده، ظنوا وجودها أي وجود المخلوقات وجوده هو سبحانه وتعالى، فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، أعظم الناس ضلالا وأعظم الناس كفرا. هذا معنى قول شيخ الإسلام: إنهم أتوا من الكفر ما لم يأت به كفار قريش. وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، الوجود المطلق تشترك فيه جميع الموجودات، الله موجود والمخلوق موجود، لكن لوجود الله تعالى حقيقة قائمة بذاتها، وللمخلوق ووجود المخلوق له حقيقة قائمة بذاته. لا يقال وجود المخلوق مجاز غير حقيقي، الوجود الحق هو وجود الله تعالى، هذا خطأ، وقد وقع في هذا صاحب في ظلال القرآن في تفسير سورة الإخلاص وفي سورة الحديد، حيث زعم أن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، هذا خطأ. وجود الله وجود حقيقي، ووجود المخلوق وجود حقيقي، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، كما أن علم المخلوق علم حقيقي وعلم الخالق علم حقيقي، ليس العلم كالعلم ولا الوجود كالوجود، ولكن دعوى بأن وجود غير الله تعالى ليس بحقيقي بل مجاز، هذا خطأ وتخبط، لأن المجاز ما يجوز نفيه، حقيقة المجاز ما يجوز نفيه، إذا كان وجود المخلوق وجودا مجازيا إذا لك أن تقول لا وجود للمخلوق، وهذا خلاف الواقع، هذا خطأ محض وشاع بين من يكثرون من النظر في كتب ابن عربي، وإن لم يصلوا إلى درجته في الصراحة في نفي الإثنينية لكنهم وقعوا في مثل هذا التخبط، فلينتبه. وذلك أن الوجود وجودان ليس وجودا واحدا، وجود الخالق وجود المخلوق، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين لا اشتراك بينه، لا اشتراك فيه، وجود الله تعالى وجود بالعين، وجود حقيقي، وجود خاص بالله لا اشتراك فيه. أما الوجود بالنوع يعني الاشتراك في الوجود المطلق، في المطلق الكلي الذي لا وجود له إلا في الذهن، في خارج الأذهان الوجود المطلق والعلم المطلق والسمع المطلق والنزول المطلق والمجيء المطلق، لا وجود لهذه الحقائق في الخارج، في خارج الأذهان، ولكن يتصوره الذهن، لأن الذهن قد يشترك قد يتصور حتى المستحيلات. الذهن حر له أن يتصور حتى المستحيلات كالشريك. لذلك الموجود في الذهن بالوجود الذهني بالمعنى العام في حقيقته لا وجود له. فلنكتفي بهذا المقدار.